إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقدمة. في نفس مكان إعلان عدوانهم على يمن الإيمان، وفي نفس التوقيت والناس لجام، يتم الإعلان عن العدوان الثلاثي على سوريا بقيادة أمريكا التي هي رأس الشر في العالم، وهي عدوة الشعوب ومثيرة الحروب. فليفرح كل ديوثي ومرتزقة العالم بالعدوان الثلاثي على سوريا الغروبة، وللعلم أن نفس ديوثي العالم ومرتزقته وعبيده الذين باركوا ورحبوا بل وشاركوا في العدوان على يمن الإيمان هم الآن أنفسهم بنفس النفسيات مستبشرين لأن أمريكا تضرب سوريا. يكفينا فخرا أن كل خصومنا في اليمن وسوريا هم من خوانة وديوثي العالم، لا شريف بينهم. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فليس لنا أن نلتقي على نسائم الحب ونفرح إلا حين يتم القضاء على رأس الأفعى أمريكا لتموت مسمومة بسمها وشرورها، فنقضي عليها فنعيش في رغد العيش وربيع الهناء وأجواء السعادة ونسائم الحياة، زاكية نفوسنا طاهرة قلوبنا. سيكون ذلك ولا بد له أن يكون، من وعد الذي إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. وبما أن ترامب أكد أن ضربات محدودة وليست للقضاء على النظام في سوريا بل لمنعه من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى حسب زعمه، أصبحت الأمور واضحة، الضربات مجرد حفظ لماء الوجه. والغريب في الأمر أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز يؤكد أن ضربات ترامب على سوريا غير قانونية وغير مصرح بها من الكونغرس. وهذا يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا وما أكدنا عليه بأن العدو يتابع كل خطابات القيادات باهتمام بالغ، ويجمع المحللين والخبراء ليقرأوا كل ما في الخطاب من أبعاد واضحة وغير واضحة. وخطاب السيد حسن نصر الله سيد العرب سيد المقاومة بالأمس كان فيه سخرية عن حقائق الإدارة الأمريكية وعن تخبطها وعراها تماما. وقبله بدقائق كان خطاب السيد عبد الملك الحوثي الذي فضح المشروع الأمريكي في المنطقة، فيبدو أن الخطابان أوجعاهم وأثرا فيهم جدا. ولهذا حاولت أمريكا حفظ ماء وجهها المراق أصلا واستعادة هيبتها التي أهدرها السيد حسن والسيد عبد الملك يوم أمس. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقرير حول العدوان الثلاثي على سوريا. أفشل الجيش العربي السوري أهداف العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الذي شن قرابة الرابعة من فجر اليوم السبت. المعتدون قدموا في الظلام كالخفافيش، وزعوا الأهداف بينهم بين برزة وحمص وقاسيون، مستهدفين مراكز أبحاث علمية ومنظومة دفاع جوي. من جهتها تصدت منصات الدفاع الأرضية للجيش العربي السوري منذ اللحظات الأولى للعدوان ولم تسمح له بالتمدد، وأسقط 13 صاروخا في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي. وكان سكان العاصمة السورية دمشق قد استفاقوا عند الرابعة فجرا على وقع أصوات عنيفة جدا وانفجارات هزت دمشق. في هذه الأثناء كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر على شاشات التلفزة في الولايات المتحدة الأمريكية معلنا أنه اتخذ قرارا بتنفيذ غارات في سوريا، معللا ذلك بعجز روسيا عن كبح النظام السوري وفق زعمه. وبغطرسته المعهودة أطلق تصريحا عنتريا يكشف مدى التأزم الذي يعانيه، واستلحق مشاركة بريطانيا وفرنسا في العدوان. وبعده خرجت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ماي معلنة عن مشاركة بلادها في العدوان عبر 4 طائرات تورنيدو، ولحق بها الرئيس الفرنسي ماكرون مدعيا أن روسيا فشلت في الحفاظ على وعدها بما يتعلق بأسلحة سوريا الكيماوية، وأعطيت الأوامر بتدخل الجيش الفرنسي مع أمريكا وبريطانيا في سوريا. وبعد انتظار لقرابة الساعة خرج وزير الحرب الأمريكي بتصريح أوجز فيه ما جرى، مؤكدا أنه لا يملك معلومات تفصيلية، وعلى الإعلام انتظار الصباح حسب التوقيت الأمريكي للبيان المفصل. وزعم ماتس أن الغارات استهدفت نقاط تخزين السلاح الكيميائي، وأشار إلى استخدام ضعف الأسلحة التي استخدمت في استهداف مطار الشعيرات منذ سنة، وأكد أن صواريخ أرجو سورية تصدت للعدوان، نافيا معرفته بمشاركة روسيا في التصدي. وقطعا لتدحرج المواجهة أكد ماتس أنه ليس لدينا تخطيط لأي غارات جديدة، والقرار يعود للرئيس ترامب في المستقبل. لم يكن هناك أي تنسيق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا، نسقنا مع الروس فقط لتفادي التصادم في الأجواء السورية. وأعاد معزوفة أنه حان الوقت لإنهاء الحرب السورية بدعم العملية السياسية في جنيف. رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دينفرد أكمل المؤتمر الصحفي وقال: استهدفنا مواقع من أجل وقف القتل ضد المدنيين، استهدفنا موقعا للأسلحة الكيميائية قرب حمص، استهدفنا مركز البحوث في دمشق. عملياتنا ستحمي المدنيين وتحمل رسالة للنظام السوري، حلفاؤنا مستعدون للاستمرار في هذه العملية حتى وقف استخدام السلاح الكيميائي. استمرار العمليات يعتمد على الرئيس الأسد إن كان سيتوقف عن استخدام السلاح الكيميائي. أهداف العدوان. قالت مصادر عسكرية سورية أن الضربات الأمريكية التي استمرت أقل من ساعة استهدفت نحو 10 مواقع في سوريا، تركزت غالبيتها في دمشق وريفها إضافة لحمص وسط البلاد. وبحسب المصادر فقد استهدفت المواقع التالية: الحرس الجمهوري اللواء 105 دمشق، قاعدة دفاع جوي في جبل قاسيون دمشق، البحوث العلمية في برزة دمشق، البحوث العلمية في جمرايا في ريف دمشق، اللواء 41 قوات خاصة في ريف دمشق، مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي في ريف دمشق، مواقع في الكسوة في ريف دمشق. الإعلام الأمريكي وعبر CNN كشف أن سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر شاركت في القصف على سوريا، وقادفات B-1 أمريكية انطلقت من قاعدة العديد في قطر للمشاركة في الغارات الجوية. يعلق علي شرف المحطوري: ضربة ضعف. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تشترك جميعها في شن ضربة عدوانية ثلاثية، يقولون عنها بأنها رسالة قوية للأسد. لقد كانت رسالة ضعف من قوى غربية مهزومة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. أمة الرزاق جحاف كتبت: اعتذار خجول. سيدي ومولاي القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليك، في الحقيقة لا أدري بأي وجه أستطيع أن أخاطبك أو يمثل قلمي أمام روحك الطاهرة، والخجل يستبد بي ويعجز قلمي عن الكتابة، ومع ثاني أقول أنا التي وقفت من مظلوميتك موقف المتفرج، وأنت تقود مسيرة الوعي وتواجه الحرب الظالمة التي شنتها عليك دول الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وأعوانها في المنطقة. صحيح أنني لم أنتمي يوما لحزب سياسي، لم أحمل بطاقة حزبية أي حزب، ومع ذلك كنت كغيري واقعة تحت التضليل الإعلامي والتضليل النفسي الثقافي، وكنت أقول لنفسي: ما لنا الآن وأمريكا ولدينا في الداخل فساد كبير، وأقول لنفسي مبررة تخاذلي: لو كان هذا الرجل ثائرا حقا لما لا يوجه ثورته ضد الفساد الذي دمر كل مقدرات الوطن ونهب ثروته؟ لو فعل هكذا سأقف معه، سيجد الكثيرين يتضامنون معه، أما أمريكا وإسرائيل فلا شأن لنا بهم. كنت وأنا التي أعد نفسي بين المثقفين أنظر للمشكلة من زاوية ضيقة رسم حدودها وأبعادها تأثر بمن كنت أظنهم ثوار المعارضين لنظام الحكم، وأنا أرى النظام يسجنهم حينا ويغريهم حينا آخر، ومع ذلك لا يحققون أي موقف يذكر. لم أكن أفكر في الأبعاد الحقيقية والأسباب الموضوعية لمأساة وطني وكل البلاد العربية، وأنها تبدأ من أمريكا والصهيونية العالمية وتنتهي إليها. وحين استشهدت يا سيدي ورأيت ابتهاج السلطة وأعوانها بذلك، أدركت كم كنت محقا في صرختك الشهيرة. الجزيرة وإعلان براءتك من أعداء الله ورسوله أمريكا وإسرائيل واليهود، وأنهم هم سبب كل هذا الفساد الذي نغرق فيه وكل هذا الظلم الذي نعيشه وتعيشه كل الأمة العربية. وكانت ملازمك هي النور الذي أضاء طريقي لأفهم مشروعك العظيم لبناء الأمة، المشروع الذي ينطلق من ثقافة القرآن ويعود إليه، مشروع مرجعيته كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير بعيدا عن المذهبية والعنصرية والطائفية والسلالية، مشروع يجمع ولا يفرق. لقد اقتربت في بداية معترك الحياة من كل المشاريع التي كنتما أنبهر بأحدها حتى يفشل وتتساقط أصنامه، لأنها استندت في بنائها إلى نظريات قاصرة ليست مشكلتها فقط في أن مصدرها بشري، بل إنها أيضا في مشملها تقليد غربي ومرجعيتها ثقافة غربية. معك يا سيدي ومع ملازمك فهمت ديني وتصححت لدي كثير من الثقافة المغلوطة التي جعلتني مثل غيري أبحث عن بديل غير هذا الدين الذي جعلوني أراه لا يحترم عقلي ولا علاقة له بحياتي ولا بدوري في الحياة. فسلام الله عليك ورضوانه. نسأل الله العلي القدير أن يجزيك عنا وعن أمتك خير الجزاء، إنه سميع مجيب الدعاء. وعهدا لك لكل شهداء ولقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين سلام الله عليه أن نسير على دربكم أوفياء لمبدئكم جنودا مشاهدين من جنود المسيرة القرآنية. أمة الرزاق جحف. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. البراكين اليمنية إلى الرياض، هل تضع حدا للغطرسة السعودية؟ منذ بداية انطلاق العدوان على اليمن كانت الصواريخ البالستية اليمنية الهدف الأبرز لعمليات عاصفة الحزم، وهي الشبح المزعج الذي يرعد فرائصها تبذل كل ما بوسعها لتدميرها وإنهاء خطرها. ومع تقدم مراحل الحرب على اليمن أصبحت الصواريخ البالستية التي تسقط على القواعد والمعسكرات ومصافي النفط داخل العمق السعودي كابوسا يؤرق آل سعود. وقد ظهر ذلك جليا في مواقف المبعوثين الأمميين الذين يضعون شرط إيقاف الصواريخ البالستية التي يطلقها الجيش اليمني على الأراضي السعودية كأول عمل قبل أي مبادرة أو تسوية سياسية. وهذا يعني أن هذه الصواريخ تصيب أهدافها بدقة عالية محدثة دمارا هائلا في المعسكرات والقواعد والمنشآت النفطية المصادفة، إذ لو كانت مزاعم آل سعود باعتراض هذه الصواريخ صحيحة لما كان أمرها يؤرقهم بكل هذا القدر. في يوم السبت 6 يونيو من العام 2015 أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخ سكود مستهدفة قاعدة الملك خالد الجوية في عسير بالقرب من خميس مشيط. تعتبر هذه القاعدة من أكبر القواعد الجوية داخل السعودية، تبعد عن الأراضي اليمنية حوالي 100 كيلومتر، وتعتبر مركز قيادة المنطقة الجنوبية، تحوي 5 أسراب لطائرات F-16 وF-15 ويورو كوبتري وES-532 وطائرات بال-412. وسارعت يومها ما تسمى قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السعودي بإعلان اعتراضها للصاروخ، لكن شهود عيان أكدوا سماع صوت انفجار كبير داخل القاعدة الجوية، ونشرت مقاطع فيديو للانفجار. كما أعلن بعدها بأيام عن وفاة قائد القوات الجوية السعودية بنوبة قلبية حسب زعمهم، والحقيقة أنه قتل أثناء وجوده في القاعدة وقت وصول الصاروخ، ما يعني أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية رغم الإنكار والتعتيم. أكثر ما تخشاه السعودية في ظل عدوانها على اليمن هو تطور القدرات الصاروخية لأنصار الله، كونها تؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بما يخلط الكثير من الأوراق بالتوازي مع الخطط الاقتصادية التي تطمح الرياض من خلالها إلى إبراز قوتها الاقتصادية والسياسية وفرض سطوتها على الدول المجاورة. في 22 تموز 2017 أعلنت القوة الصاروخية تدشينها لمرحلة ما بعد الرياض باستهدافها مصافي النفط محافظة ينبع السعودية بصاروخ من نوع بركان H2. ونص بيان صادر عن القوة الصاروخية اليمنية الشركات الأجنبية العاملة لدى تحالف العدوان أن تحزم حقائبها وتغادر مواقعها، مؤكدا أن جميع مصافي النفط أصبحت هدفا عسكريا. وقد رأى محللون عسكريون أن استهداف محافظة ينبع خطوة تصعيدية اتخذتها القوة الصاروخية اليمنية ضمن سلسلة الخيارات الاستراتيجية باستهداف ما بعد الرياض، فيما أكد مراقبون أيضا أنه كان بإمكان القوة الصاروخية للجيش واللجان منذ الأيام الأولى للعدوان استهداف محطات تحلية المياه وضرب المنشآت النفطية وإبادتها. فاستهداف مصافي النفط يمثل سلاحا فعالا للضغط من أجل وقف العدوان، لأن النظام السعودي يعتمد بشكل أساسي على الدخل الكبير الذي يجنيه من النفط ويغطي به نفقة الحرب، وبذلك سيجبر على مراجعة حساباته وإيقاف عدوانه. بعد وصول مدى الصواريخ اليمنية إلى الرياض وأعلان صنعاء هذا العام عاما باليستيا، نستطيع أن ندرك بأن العدوان السعودي على اليمن وصل إلى حائط مسدود، حيث لا يمكنه التقدم أكثر ويستحيل معه تحقيق أي انتصار أو إنجاز ميداني مهما كانت الأوراق التي بطبيعة الحال استنفذت وفشلت، فضلا عن عجز السعودية في منع القوى الدفاعية اليمنية من تطوير قدراتها الصاروخية رغم الحصار الخانق، وعجزها عن منع هذه القوى من استهداف العمق السعودي أو مراكز الثقل النوعي الاستراتيجي للدولة، وهذا يجعلها تفقد جزءا من استقرارها الأمني الذي تحرص عليه بعد أن ظهر العجز الأمريكي عن حمايتها وتأمين المناعة الدفاعية لها. وخلاصة لذلك، رسمت القوة الصاروخية اليمنية معادلة ردع استراتيجي فاعلة تقيم توازنا بين صنعاء والرياض، الأمر الذي يتسبب بانهيار إضافي للهيبة السعودية التي تمرغت يوم سحق اليمنيون الكثير من المراكز العسكرية السعودية على الحدود. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد علي الحوثي رئيس الثورية العليا: لماذا تدعم السعودية المعركة في سوريا وتباشرها في اليمن بينما تلهث ليلا نهارا لتسليم القضية الفلسطينية على طبق من دولارات؟ أهو رتاج العقيدة الوهابية أم عدم فهم قوله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود فغلبت قتال المسلمين على قتال اليهود، إنها وصمة خزي ولعية ستلاحقهم للأبد. حسين العز نائب وزير الخارجية: تابع صنعاء بحزن وغضب شديدين ما تتعرض له شقيقتها دمشق في هذه الساعات من عدوان ثلاثي سافر تنفذه أمريكا وبريطانيا وفرنسا من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني سوى أكاذيب لفقتها هذه الدول الثلاث بالاشتراك مع جماعات الإرهاب والتطرف وجهات التمويل المعروفة، وإننا بأشد العبارات ندين هذا العدوان. فيصل مدهش: لمن يتهمون أنصار الله بالقمع والاضطهاد والعنصرية، أخبروني عن شخص في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزقات في تعز أو مارب أو في الجنوب يستطيع أن يكشف عن تأييده لأنصار الله. أخبركم عن 10 أشخاص في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية يعلنون تأييدهم للعدوان بكل حرية ودون خجل. سيف الحق إبراهيم: الإمارات دولة كرتونية ورحيلها من اليمن لن يتأخر فبقاؤها لن يدوم، وهناك عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية سيستخدمها في الوقت المناسب، وهي من ستجعل أبو ظبي ترفع يدها عن كل شبر في اليمن، طبعا ستدفع ثمن أفعالها الإجرامية وأولاد زايد جاري التعامل معهم بحكمة وسوف يرون مكارهم. يحيى الكينعي: يا للعار، ليبيا تعلن منظمات دولية متخصصة للملأ بأنها باتت موطن مشاعة، أين نفط ليبيا وأين أموالها المكدسة في بنوك المستعمرين الجدد؟ ثم يأتي أحدهم مرحبا بالاحتلال: لعنكم الله أينما كنتم يا أرذل الأمم. راني العسال: الإمارات التي لا تعرفونها مشاركة في ضرب اليمن واحتلال سقطرى اليمنية، هي أكبر مركز دعارة في الشرق الأوسط وأكبر مستورد خمور وأكبر مكان تجمع فيه أجهزة مخابرات من شتى الدول للتجسس على الوطن العربي، وهي مقر للثورات المضادة والشركات الصهيو أمريكية. ملاك الريمي: أمريكا وروسيا في مجلس الأمن وما يحصل من حرب إعلامية كله خبابيل لحب خنازير الخليج وتفكيك المنطقة، وروسيا لديها ثأر مع العرب وأمريكا تعشق الثروات، فكل شيء متفق عليه يا عربان متى تفهمون. عباس علي: الجرب وصل الكويت وعدد الحالات المصابة حتى الآن 270 حالة موثقة، ووزراء الصحة الكويتية تكافح الجرب بدواء للقمل، الوباء ينتشر في الدول التي شاركت في العدوان على اليمن وعقبال البقية، ومن زرع الكوليرا حصد الجرب. وقبل الختام نختم مع أمة الملك الخاشب: كان لحركة الإخوان المسلمين دور كبير في تعزيز الثقافات التي تريدها أمريكا أن تكون هي السائدة بين المجتمعات، فمثلا التهويل الإعلامي الكبير وزرع فكرة أن أمريكا قوة عظمى لا تقهر، يستحيل مواجهتها تلك الأفكار كي يتم زرعها في نفوس الشعوب حتى تكون مجرد شعوب خاضعة وذليلة لا تجرؤ على الاعتراض ولا على أن تكون ندا أو خصما لأمريكا. وكان هذا الأسلوب الذي يعد من أخطر أساليب الحرب الناعمة التي استخدمتها أمريكا هو من أهم الأسلحة التي تستخدمها أمريكا لإذلال الشعوب وغزوها وتهيئتها حتى لأن تكون شعوبا مستعمرة مسلوبة الإرادة والهوية. لكن لو ركزت الشعوب على خطابات قاداتها وأعلامها وهم يشرحون ويفندون حقيقة هذا الكيان الذي يضخم إعلاميا وفي حقيقته وأضعف بيت العنكبوت لتغيرت مجريات كثيرة، وذلك لأن قيادات الأمة الحقيقيين يدركون حقيقة أعدائهم ويقرؤون نفسياتهم من خلال القرآن الكريم. وصلنا لختام الحلقة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، أعدتها لكم أمة الملك الخاشب، قدمها لكم أحمد المختفي، وأخرجها لكم المخرج المتميز محمد رسام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.